نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. كل يوم بنشوف آية وكل يوم بنشاهد معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى، لكن بالقرب من هذه الآيات والمعجزات نرى ما لم نكن نرى. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل شيء فيه آية، لكن بالقرب حنجد الآيات بتبدأ في الاتضاح وتبدأ في البيان. احنا كنا بنتكلم في المرة اللي فاتت عن أشرس الكائنات. الكائنات التي حولنا كائنات بتنقسم إلى كائنات منتجة، وفي كائنات متطفلة، يعني بتتطفل على بقية الكائنات، وفي كائنات مستهلكة. الثلاث أنواع دول كل واحد فيهم ليه أسلحته. فالمخلوق المنتج ده مخلوق يتعامل مع الحياة بشكل يعني استهلاكي، أو بشكل هو بيستهلكها، هو بيستثمرها، ده قصدي إنه بيستثمرها. يعني المزارع ممكن يروح يزرع أرض كبيرة جدا مش تكفي بس طعامه هو وشرابه، أو تكفيه هو وأهله، لا ده تكفي القرية اللي هو بيبقى عايش فيها. ده مخلوق منتج، والمفروض ان كل البني ادمين منتجين، الزارع في زرعه والصانع في مصنعه والموظف في شركته والطبيب في مستشفاه والمهندس في مكتبه الى اخره. دي مخلوقات مثمرة مستثمرة منتجة. في مخلوقات ايضا زي الانسان، زي مثلا الحيوانات، البقر ده مخلوق منتج، يعني بيعيش حياته بينتج للي حواليه كلهم، يعني ياكل حاجات يعني رخيصة الثمن ولكنه بينتج أشياء باهظة الثمن. يعني مثلا ممكن ياكل هو محصولات زي الفول والذرة أو زي البرسيم، ولكنه بيخرج إيه؟ بيخرج لحوم، اللحوم دي غالية جدا، والألبان، وبرضو الألبان يعني مفيدة جدا، ومع ذلك بينمو، وممكن يخدم الفلاح في الحقل، وده كله خدمات بيأديها مقابل طعام وشراب بيأكله. ده مخلوق منتج، يعني حياته بتضيف للي حواليه فوائد وثمار. قليل من الطعام والشراب يخرج كثير من الإنتاج. وقال الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يعني شوف ده مخلوق منتج. كذلك مثلا النحل ده مخلوق منتج، يأكل يعني بتكلفة بسيطة جدا، وهي يروح يرتشف رحيق الأزهار ثم يعود فيخرج عسلا نقيا فيه شفاء للناس، طعمه لذيذ إلى آخره. فدي مخلوقات منتجة. في مخلوقات مستهلكة، بتعرفش تنتج لكن تستهلك زي مثلا الأسود، الفهود، النمور، الصقور، دي مخلوقات مستهلكة. يعني تاخد كده الحيوانات اللي حواليها وما تديكش فايدة ظاهرة، لكن هي ليها فوائد، بس هي فيها فوائد بس خفية لا تظهر للناس بسهولة، لكنها بتستهلك. هي شخصيا جسمها ما بيطلعش فايدة، لكن تصرفاتها المفترسة الشرسة اللي انت شايفها فيها فوائد. في بقى مخلوقات تانية متطفلة. يعني ايه متطفلة؟ يعني ما ملوش اي فايدة غير انه يضرك بس، زي مثلا الذباب والبعوض الى اخره. ده مش زي النحل مثلا ياخد طيب ويطلع طيب، لا ده ياخد من دمك اللي هو غذاء صافي، وبعدين ممكن يضرك كمان، يجيب لك امراض زي الملاريا وزي الـ 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 الامراض الخطيرة التانية. فدي تصنيفة مخلوقات الله سبحانه وتعالى على الارض. في بقى كل واحد فينا من او كل واحد من هذه الثلاثة انواع بيتعامل مع وظائفه بأسلحته. الفلاح تلاقيه واخد فأسه او بيستخدم آلته الزراعية، الطبيب معاه سماعته ومشرط الجراحة، والمهندس معاه ادوات الرسم وهكذا. وكذلك المخلوقات المفترسة ليها مخالب وليها أنياب وليها هكذا. لكن في حاجات تانية احنا ما خدناش بالنا منها في المخلوقات المفترسة. في المخلوقات المفترسة عندهم أدوات كثيرة نحن لا ندري عنها شيء إلا لما نقترب منها جدا ونشوف هي بتستخدمها ازاي. احنا هنكمل على الحلقة الماضية اللي هي مخلوقات مفترسة، وبعد قليل احنا هنشوف مع بعض المشاهد الجديدة اللي معانا هذا الأسبوع إن شاء الله عز وجل. بس أول ما تجهز بإذن الله عز وجل يا ريت في الكنترول يكلموني. هنشوف ثعبان أو سمكة الأنكليز، سمكة زي سمك القراميط كده. السمكة دي هم بيسموها إلكتريك فيش، يعني السمكة الكهربائية. السمكة دي جسمها بيحمل فولتات تنور شقة، ممكن تكهرب أي مخلوق. ممكن هي بتفترس المخلوقات اللي حواليها، دي طريقة افتراسها. يعني القرش مثلا، سمك القرش بيفترس بأنياب حادة جدا وفم متسع يقدر. وانت لما بتصطاد بصنارة بشبكة. الأنكليز ده بيصطاد من خلال كهربة المخلوقات اللي حواليه، كهرباء حقيقية، وهو يعلم انها مكهربة. اول ما بيشوف مخلوق بيقرب ناحيته علشان يفترسه يقوم يكهرب له مجال المياه اللي المحيطة بيه، فيقوم المخلوق ده السمكة دي تقوم تغيب عن الوعي او تتشل حركيا ما تقدرش تتحرك، يروح رايح واكلها. لكن الموضوع مش في كده بس، هو ممكن برضو لو حد هاجمه من المخلوقات الاخرى زي اسماك اكبر منه او تماسيح اقوى منه ممكن يكهربها. يعني وزي ما هنشوف بعد شوية، في برضو مخلوق اخر سرطان البحر القاذف. يعني ايه قاذف؟ يعني حضراتكم شفتوا الأسلحة اللي بتضرب الرصاص زي المسدسات والبنادق والحاجات دي، موجودة مع مخلوقات بشكل حقيقي، لكنها جوه جسمهم. جوه جسمهم تخيلوا حضراتكم مثلا ان في سمك ممكن يصطاد بطلقة مياه، سمك يصطاد بطلقة مياه، يجمع المياه في فمه ويشوف الحشرات اللي واقفة على بعد مناسب على أغصان الشجر ويضربها بقذيفة مائية بيقتلها فتنزل في المية فيأكلها، شيء عجيب. برضو سرطان البحر ده القاذف، هنشوفه يا رب، بس إن يعني يكون الوقت كافي. هتشوفوا حضراتكم انه بيعمر كده لما يلاقي في مخلوق جنبه زي الجمبري او زي سمكة معينة هو عايز ياكلها، بيروح فاتح فم كده، فكي يده في ايدينه كده اللي ليها فكين، يروح فاتحها كده كأنه بيعمر ضربة طلقة، وبعدين يروح ضارب مرة واحدة، فالطلقة دي تخرج من بين فكي المخالب اللي في يده، وتخرج وتضرب السمكة أو المخلوق ده فتقتله. وسبحان الله، تقتله حقا، وزي ما هتشوفوا بعد شوية بإذن الله تعالى. في أيضا مخلوقات أخرى هنلاقيها بتستخدم الضوء، تستخدم الضوء يا إما عشان تصطاد يا إما علشان تهرب من الصياد. جسمها ممكن ينور وممكن ينطفئ على حسب إحساسها بالهدوء والأمان أو الخطر. يعني مخلوقات فعلا عجيبة. يعني لما تشوفوا حضراتكم مثلا برضو مخلوق آخر، ممكن مثلا زي الحرباء. الحرباء مش بس متلونة في جسمها، مش بتتلون فقط بلون البيئة اللي حواليها، وده نوع من أنواع التمويه. لا مش بس كده، ده هي كمان بتتلون في تصرفاتها. يعني ممكن الحرباء تتلون بلون الأخضر مع شجر الأخضر، وتتلون مع الشجر الجاف البني، فتتحول هي كمان إلى لون بني عشان محدش يشوفها. لو هي في الصحراء بتلاقيها خدت لون الرمال او لون الحجر. لكن لو حتى اكتشفها، الحرباء بتبدأ تصرفاتها تتلون، فممكن تعمل نفسها ميتة، وممكن تطلع ريحة سيئة توحي للي قدامها انها قد تعفنت، وانه لو قرب لها ممكن تضره. فده طبعا حاجات هي عارفة ازاي تستخدم الحيل والأسلحة والآيات اللي ربنا وضعها فيها عشان تحافظ على نفسها. من برضو من أدوات الافتراس، من أدوات الافتراس الحروب الكيماوية. يعني في مخلوقات وإن شاء الله عز وجل يعني هتشوفوها، مخلوق يطلع من جسمه سوائل كيماويه تحرق المخلوق اللي قدامه، زي بالظبط النابالم وزي السوائل اللي بتستخدم في الحروب. مخلوق تاني بيستخدم السمغ. السمغ ده يعني طلقات سمغ الدوده المفترسه بتطلع من ثقوب جنب فكيها، بتطلع سمغ، تلتصق الفريسة بالسمغ ده يروح وياكلها. الأمور كثيرة والأحوال يعني متشعبة في مسألة الافتراس ومسألة الالتهام. عشان كده أنا بقول لحضراتكم يعني تعالوا نشوف المشاهد اللي معانا، ونشوف المشاهد اللي قدامنا. مخلوق كيف ان كل واحد فيهم عنده طريقة لحياته، بيقدر يستثمر مقومات موجودة في جسمه ربنا خلقها فيه، ميزه بيها، حباه بها علشان. وفي حاجة كمان من أول الحلقة القادمة إن شاء الله هنشوف المخلوقات بقى الصغيرة. يعني احنا النهاردة هنتناول المخلوقات الكبيرة ذات الأحجام المعقولة كالقطط صيادة السمك، الأسماك والتماسيح إلى آخره. لكن المخلوقات الصغيرة هي أخطر بكثير جدا من المخلوقات الكبيرة. ودي حاجة حضراتكم هتتعجبوا منها، إن ممكن ذبابة تصطاد عنكبوت سام ممكن يقتل إنسان. الذبابة دي بتقتله وتفعل فيه الأفعال ما لا يفعله الكبار أبدا. ممكن تجدوا حضراتكم نملة ممكن تتسبب في إهلاك نملة واحدة، مش نمل كتير، نملة واحدة ممكن تتسبب في إهلاك أمة نمل كاملة. بتدخل خلية وتوصل لحد الملكة وتخدرها، ويعني وتغتصب البيض اللي عندهم وتعمل، وبعدين تعمل نفسها ملكة بدل من الملكة الأم، بأنها تاخد من الروائح اللي موجودة في جسمها وتكسو بيها نفسها، والنمل بيثق فيها من خلال الريحة فبيتصور ان هي دي الملكة. تبدأ وكل البيوض دي تفقس، وكل الشغالة دي تخدمها وتروح واخداهم كلهم ومودياهم كده ايه فريسة للفئة او للنوع اللي هي بتنتمي اليه. نملة واحدة تعمل تغير مصير أمة نمل كاملة. يعني دي حاجة ما يعملهاش الكبار أبدا. لا يمكن أسد يقدر يعمل كده، لا يمكن فيل يقدر يعمل كده، لا يمكن فرس النهر شوفوا وضخامته، أو الزرافة وطولها، محدش عنده هذا الفكر وهذا الدهاء في التصرفات واغتصاب الحقوق. ولذلك لا تستصغر صغيرا لصغره أبدا. مفيش حاجة اسمها إن المخلوق الصغير ده ما عندوش حيلة، بالعكس ده ممكن المخلوق الصغير ده يبقى عنده حاجات أكتر بكتير، ممكن يبقى عنده إمكانيات أقوى من الكبار. وتخيلوا حضراتكم لو إن الفأر بحجم الكلب، شوفوا كان هيبقى الوضع إزاي والافتراسات هتبقى شكلها إزاي. تخيلوا لو إن الذبابة السامة دي في حجم النسر، شوفوا دي كانت ممكن تقتل بقر، وكانت ممكن تقتل جمال، وكانت ممكن تقتل، وبمنتهى البساطة تخيلوا حضراتكم لو ان البعوضة معايا، لو البعوضة مش هقول لكم في حجم النسر، لو البعوضة في حجم مثلا الحمامة، شوفوا حضراتكم بقى خرطومها ده يبقى قوي ازاي، ممكن يدخل في اي مخلوق ويمتص دمه. فحضراتكم المخلوق الصغير ده ما لا تستصغروه لصغره، ده إمكانياته أقوى بكتير مما نتخيل. وعشان كده احنا من الحلقة الجاية إن شاء الله عز وجل هنشوف إمكانيات الصغار اللي احنا بنشوفهم ممكن نستهين بيهم أو نسميهم حشرات حقيرة أو غيره، لكنها مخلوقات قوية جدا ومميزة جدا، وليها أدوات قد لا تتوفر للكبار أبدا. أرجو أن الملف يكون انتهى علشان نقدر، طيب احنا إن شاء الله تعالى ناخد فاصل ثم نواصل إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا إخواني وأخواتي. ونبدأ بقى في يعني أو نكمل موضوع اللي احنا بدأناه، الافتراس. الافتراس ما هواش مخالب بتنشب وأنياب بتمزق، ولكن في أدوات أخرى حتى في التصرف وفي الفكر وفي التخطيط وفي انتهاز الفرص وفي التوقيت اللي هم بيهاجموا وبيفترسوا فيه. مخلوقات فعلا ذكية، حتى في الشر ممكن المخلوقات دي تبقى عندها ذكاء حاد جدا في كيفية اقتناص الفرص وافتراس الفرائس. عشان كده انا عايز برضو نخرج بحكمة في الموضوع ده، انك لا تستهين بشرير لانه على شر وانه على باطل فهو كده كده سيزول، او ان ربنا سبحانه وتعالى هينتقم منه. الكلام ده صحيح، انه ربنا هينتقم منه صحيح، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يغفل عما يعمل الظالمون. ولكن أنا مش عايز حضرتك إنك أنت تغفل عن شره، لأنه ممكن يضرك ضرر بالغ، ممكن يأذيك أذى كبير، بالرغم من إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن أمرك الله عز وجل بإنك تستعيذ بالله من شره. معايا؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تستعيذ بالله تعالى من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما طلع عليه الليل والنهار. تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان، وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ده من أدوات الحياة السالمة السليمة. فأنت ما تستهونش بشرير وتقول والله ده شرير أو سيء أو خبيث ومنه لله وربنا هنتقم منه. سبحان الله، في عقوبة من الله سبحانه وتعالى نازلة عليه صحيح، ولكن انت تجتنب شره وتستعذ بالله من شره وتبتعد عنه وتعمل بينك وبين شر الأشرار حاجز، بحيث انك انت ما تعرضش نفسك للهلاك وما تأذيش نفسك لا دنيا ولا آخرة. تعالوا بقى نشوف بقى ايه ال 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 هنشوف بإذن الله عز وجل فيلمنا، هنبدأ فيه بما انتهينا فيه المرة الماضية من القطط التي تصطاد الأسماك، وبعدها القطط أيضا اللي بتصطاد الطيور، وأيضا في أول أظن حاجة والله أعلم هنشوفها النهاردة هي مشاهد الأنكليز اللي هو الثعبان الكهربائي، ونشوف إزاي بيستخدم الكهرباء في الافتراس والصيد، وكذلك في الدفاع عن نفسه وإرهاب أعدائه أو إبعادهم عنه واجتناب أذيتهم. فأرجو أن يكون التقرير جاهز. إن شاء الله زل احنا قدامنا دقيقة والتقرير يكون جاهز مع حضراتكم. نكمل بس في يعني خلاصة القول في المسألة اللي فيها ان لو في شر قدامك ما تعرضش نفسك ليه، لا تسأله لقاء العدو، وما تستهونش بشر الأشرار مهما كان سفيه. وهو أساسا لم يكن شريرا إلا بسفه، يعني ما فيش شرير إلا وتلاقيه سفيه، وما فيش مخلوق أو إنسان بيضر غيره إلا إذا كان مغيب العقل، لأنه حكم على نفسه بالشقاء. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب لما واحد أساسا يظلم ويطغى ولازم تكون عقوبته من نفس جنس عمله، بيحكم على نفسه بالشقاء. تعالوا نبدأ ونشوف معانا، نشوف تقريرنا النهارده. اتفضلوا معايا. ده حضراتكم الانجليز، ده بيسموه السمكة الكهربائية الالكتريك فيش. شوف حضراتكم بيقرب من كده السمكة اهو، سمكة كهربا فعلا اهو. شوف حضراتكم كهربها، كهرب السمكة اللي قدامه، بيشيل حركتها وبعدين بياكلها، يجي كده يقرب منها اهو، يقرب من اي سمكة يروح مكهربها ويلتهمها. ودي مش سمكة عادية، ده طولها مترين تلاتة يعني، وسمكة يعني لو حد فيكو شافها في البحر يا ريت ما يصطادهاش. هنا بقى زي ما حضراتكم شايفين كده في تمساح بيستهون بالانكليز وعايز يفترسه، عايز ياكله. اللي هيحصل حاجتين، المرة الأولى هيديله شحنة كهربائية كده من بعيد، التمساح هي ايه مش هيهمه الموضوع، هيروح هو بقى التاني مقرب منه ومكهربه بقى بجد في مناطق لينة من جسمه زي البطن وزي الحلق كده، او زي اهو، وراح لافف حواليه وراح اداله شحنة بقى تنور عمارة بحالها. شوفوا التمساح فقد اعصابه، مش عارف يلم اعصابه، مش عارف يتحكم في نفسه. ما تستهونوش بشر الاشرار. طب هو اتعلم؟ لا لسه ما اتعلمش، هيديله بقى شحنه تانية. بص حضراتكم، راح هيكهربه بقى في بطنه. شوفوا حضراتكم التمساح تخشب وتصلب تماما. بص حضراتكم هرب من الميه كامله، قال له انا هسيب لك الميه باللي فيها، انا هخرج من الورطه اللي انا حطيت نفسي فيها ده اهي. وطبعا التمساح مش مستوعب اللي حصل له من سمكه كانت المفروض تبقى فريسه، دي سمكه هينه لينه زي القراميط كده، يعني بعضه واحده تتقطع حتتين. ولكن بالاسلحه اللي عندها كهربته وشلت حركته. هنا في نوع من انواع التماسيح، التمساح اللي بيمشي على رجليه ده اسمه التمساح الامريكي، بيتميز بان راسه ليها، شوفوا حضراتكم. ومعظم اكل طبعا التماسيح هي كائنات حيه، سواء كانت بقى بقر، حمير مخططه، اي مخلوق حي او ميت هو بيتناوله بياكله. التماسيح هنا بتخرج في الليل وبتروح علشان تفترس فرس نهر ميت، ميت في النهر، وآخر حد معاه من فصيلته أو من قبيلته والعيلة بتاعته موجود جنبه. شوفوا كم هائل من التماسيح هيخلص على، يعني على فرس النهر ده بسرعة غير متوقعة. الواحد فيهم يمسك كده الجزء منه ويلف نفسه كده هوت، يروح قاطع. ده نوع من أنواع الافتراس، يلف نفسه كده زي الشنيور، زي المخرطة، ويقطع اللحم بالعظم. شوف حضراتكم مش هيخلوا حاجة. هنا الافتراس بالأعداد الكبيرة كلهم مع بعض يخرجوا مرة واحدة للصيد والافتراس والالتهام. هيجي هنا دور بقى الأسود مع التماسيح. الأسود برضو عايزة تدخل في الوليمة وتبدأ تتناول هي كمان، وتدخل في مسألة الافتراس دي، هي الأخرى عايزة تستفيد. زي ما بقول لحضراتكم التمساح اللي بيمشي على ايدين ورجلين كده بيبقى خفيف وبيجي، ده اسمه التمساح الأمريكي. شوفوا حضراتكم بقى هنا لما المفترس يصبح فريسة، التماسيح اللي كانت من شوية بأعداد كبيرة رايحة تفترس مخلوق زي فرس النهر، مرة واحدة هي كمان أصبحت فريسة لفريق آخر من المفترسين وهو الأسود. لكن هناك فريقين، ما هو مش فريق واحد، هناك فريقان من المفترسين، واحد للأسود والتاني للتماسيح. إذا التقى المفترسان فبتبدأ بقى مهارات الافتراس تظهر عند كليهما، مين اللي هيتفوق ومين اللي هينهزم. دول يعني مشغولين بالتهام الفريسة حتى عظمها. سبحان الله، في الحياة العادية ممكن يعني يتشاجر المفترسون على الفريسة الواحدة، وده يعني بيبقى ألم فوق ألم وتعب فوق تعب على الضعفاء والمستضعفين. هنا الأسود، الأسود عالم افتراس كامل، لأنه قائم شغله أو حياته كلها افتراس في افتراس. فبيعمل إيه؟ بينتظر لحد الليل، الظباء يدوب بيعرفوا يشوفوا بالليل، بيروح يصطاد. شوفوا حضراتكم، بيتبع تقنية القفز، ممكن يقفز إلى 6 أمتار، 6 أمتار في الأعلى. ممكن برضو عنده تكتيك آخر في الصيد، وهو الجماعة. عنده هو بيربي أسرته على إنهم بيصطادوا بياكلوا في بشكل جماعي، حتى ممكن يفترسوا ويصطادوا أسد أو لبؤة من نفس الفصيلة إذا خالف القواعد أو إذا ظلم أو إذا تعدى عليهم في أماكنهم. المهم إن فئة الأسود بتتميز بالاصطياد الجماعي، التصرف الجماعي، المحافظة على الأسرة ورابطها، التضحية، والأم هي اللي دايما هي اللي بتتحمل العبء الأكبر من التربية والافتراس، حتى أكثر من الأسد. الأب، الأم هي اللي بتعمل كل حاجة. لو حضراتكم تلاحظوا هنا إن الأم افترست أو اصطادت الغزالة، وولادها الاتنين جايين، هم مش بيساعدوها، هم بيتدربوا ازاي يصطادوا ويفترسوا. وسبحان الله، هي ما بتاكلش قبل ما بتخليهم يتمرنوا الاول على الفريسة وهي حية، بيبدأوا ان هم يعني يبدأوا ان هم يعضوها ويهزموها علشان يتدربوا على الصيد. هنا بقى ازاي مثلا مخلوق زي فرس النهر، فرس النهر البالغ بيصل وزنه الى 1000 كيلو جرام، ممكن يصل الى 1200 كيلو جرام، ازاي مجموعة اسود فرس النهر يوازي وزن 5 6 اسود، وازاي بيفترسوه؟ الجماعة، الجماعة يعني التصرف الجماعي، التصرف المرتب والمنظم. ده يعض وده يكعبل وده يوقع وده ينهش في جلده وده يلحس في دمه وده. فسبحان الله العظيم، دي طريقة من طرق الافتراس، اللي هي وزي ما هنشوف بقى برضو بعد شوية منظر مؤلم الحقيقة، لكن دي حياة الغابة. شوفوا الظباء، يعني اللي هي الغزلان الصغيرة الجميلة دي، لا ترى في الليل إلا بالكاد، وهم بيبقوا منتظرينها، بيبقوا مستنيين اللحظات دي علشان يقدروا يسيطروا عليها. شوفوا حضراتكم هنا الأسد ماسك، شوفوا هنا ماسكها، نشب مخالبه فيها وموقفها بيعذبها. شوفوا حضراتكم ماسكها كده بإيده زي خطاف معطلها، وشوفوا يعني مخلوقات، فعلا مخلوقات عارفة قدرها وعارفة هو بيلعب معاها، هو هيفترسها هياكلها، بس هو عارف انها مش شايفه كويس، هو شايف زي وضح النهار. شوفوا حضراتكم ماسكها كده ويقول لها لو شاطره اهربي. دي اخلاق افتراس، اخلاق يعني فعلا افتراء واجتراء. شوفوا حتى مزق جسدها، شوفوا حضراتكم ماسكها بيشم فيها وبيلعق دمها، ويعني والاخر خالص هيفترسوها هما الاثنين ويبداوا يتعشوا. ده حال المفترسين من الاسود اذا لم يكن جائعا. اذا ما كانش جعان يعمل اللي حضراتكم شايفينه ده دلوقتي، يعني هو كده زي ما يكون ايه بياكل سنده. زي ما يكون بياكل سندوتش كده يعني قاعد فده يعني ده تصرف من اسود. اذا كان مش جعان، لو جعان ما بيديش فرصة لنفسه لا يلعب مع الفريسة ولا انه يتركها تهرب منه ولا غيره، على طول هو يعني بيقتل ويأكل وتنتهي المسألة. لكن هو هنا ظل يعني يلاعبها ويداعبها ويعذبها أيضا، لأنه بيستمتع بأنه بيعرف يصطاد فبيجرب مهاراته. من ضمن المخلوقات برضو، بس للأسف احنا وقت التقرير ما أسعفناش، هنشوف إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة مع بقية الحلقة بإذن الله عز وجل. أحبتي بالحب التقيت بكم والشوق أن أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله عز وجل.
الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل.